أيضا من أعظم صور التيسير الكفارات. كفارة لا شك أنها صورة من صور التوبة، لكنها شيء نوع معين. حينما تحلف مثلا ثم تبين أنك ثم لم تلتزم بحلفك، طبعا الحلف ميثاق مع الله عز وجل، حينما تحلف وتقول والله لا أفعلن، لأنك لو قلت لا أفعلن من غير حلف ما لازمك شيء، لكن لما جعلت الله عز وجل في يمينك قلت والله لا أفعلن ثم لم تفعل، إذن حنث في يمينك. فلما حنث في يمينك معنى هذا أنه فعلا يعني كأن تلفظك بلفظ الجلالة لم يكن له ذلك الوزن عندك، وإلا كان من حقك أن تلتزم ما دام أنك أقسمت، أن القسم معناه توثيق، القسم معناه توثيق، ولهذا طبعا في الحقوق تحلف أمام القاضي ذا القضية. فإذا ليست القضية فقط لأنك فعلا مؤمن بالله عز وجل، فحينما تحلف وكأنك أشهدت الله عز وجل على ما فعلت، وكأنك أشهدت الله على صدق فعلك أو صدق قولك أو صدق ما حدث منك. فإذا حلفت ثم حنثت حقك أن تكفر كفارة. الكفارة هذه ما معناها؟ معناها أنها تزيل آثار هذا اليمين. إذا من هذا تذكر أن الكفارة نوع من التخفيف، فالكفارة نوع من التخفيف. كذلك الظهار، الظهار الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، ما يجوز، حرام أن الإنسان يقول لزوجتي أنت عليك ظهري أمي، ما يجوز، حرام. ولهذا أولا نظرا لغلظ هذا الكلام، ونظرا لما بين الزوجين من ميثاق، والله عز وجل يقول وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، عقد النكاح عقد كبير في الإسلام، له منزلة كبرى، والعقد بين الزوجين شيء كبير ولا ينبغي للناس أن يقدروه، ولهذا كان الطلاق فيه مشددا وكان الظهار فيه مشددا لأنه كبير، وسماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أخذتمونا بكلمة الله، ما هو لعب. إيش الفرق بين النكاح والسفاح؟ كلمة بس، ما في فرق إلا كلمة، زوجتك وقبلت، بينما النكاح السفاح زنا، ما مجرد كلمة فقط، وهي كلمة كبيرة. ولهذا جاء تشريع الطلاق بأنواعه، وجدت أنواع الظهار، ولهذا الظهار منكر من القول وزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور. فإذا صدرت منك هذه الكلمة الشنيعة عليك كفارة. الكفارة ما هي؟ ما دورها؟ الكفارة بمعنى أن تزيل أثر هذا الزور وهذا المنكر. إذا الكفارة تخفيف، والكفارة نوع من فتح باب التوبة وباب التكفير وباب المسح لهذه الأخطاء التي ارتكبتها. الحدود كفارات، الحدود كفارات، الذي يقع في حد من حدود الله ثم يقام عليه الحد كفارة. ولهذا جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت في الزنا فقالت يا رسول الله طهرني، فإقامة الحد كفارة، سواء كان حد الزنا أو حد السرقة أو حد القذف أو حد الحرابة أو حد الخمر، هذه كله كفارات، فالله عز وجل شرعها حتى الإنسان يحس لو وقع لا سمح الله وأقيم على الحد إذا كفارة، طبعا كفارة مع التوبة بمعنى. أما إذا كان يقع مع الحد وهو في نية أن يعود، نسأل الله السلامة، هذا ما استفاد. حتى التوبة لابد أن حينما تتوب أن تعزم أنك لا تعود وأن تقلع عن الذنب إلى آخره، في شروط التوبة المعروفة. فالتوبة بشروطها باب يسر كبير، الكفارات باب يسر كبير. نأتي إلى بعض أيضا أمور في 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 تيسير الشريعة. الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا جاءت لا نكلف نفسا إلا وسعها هنا؟ أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لأن مطلوب منك فعلا أن تجتهد في الموازين، لكن أحيانا قد تخطئ وقد تغلط وقد، فمن هنا جاء التيسير. هو مطلوب منك أن تكون دقيق في الميزان، لابد أن تقول توفي الكيل والميزان بالقسط. طبعا الكيل والميزان يشمل جميع أنواع المقاييس، حتى الذرع، حتى كل أنواع المقاييس التي تدخل في معاملاتك لابد أن تكون فيها مقسطا بحيث العدل. لكن يعفى عن الحبة والحبتين والأشياء اللي، ومن هنا جاء التيسير لا نكلف نفسا إلا وسعها. لأنه حين فعلا قد تكون أخطأت، قد تكون غفلت، قد تكون سهوت، قد تكون أشياء، فمن هنا جاء التيسير. فجاءت الكلمة هنا في قضية الإنفاق مثلا بين الزوجين، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، جاءت هنا ولا تضاروهن، وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حمل، فإن رضعن لكم فأتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن فعلا المفروض العدل مع الزوجين، إن كان ذا ميسرة وسع الله عليه فلينفق مما آتاه الله، وإن كان قد قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن الدقائق بين الزوجين مغفورة ومسموح بها في بعض، حينما الإنسان يصير بينه وبين زوجته نوع من الخلل أو نوع من أو عدم الدقة، أحيانا الإنسان يخطئ أو يغلط، هذه كلها جاءت الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. الأجمل من ذلك يا إخواني والأوسع والأرأف من الله سبحانه وتعالى أنه حينما ذكر الجنة وأهلها قال الله في سورة الأعراف لهم من جهنم وكان في الظالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لماذا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ ما هي المناسبة؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. المناسبة عجيبة ودقيقة، نبه عليها العلماء رحمهم الله. الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، وكأنه فعلا كيف الإنسان يحقق أن يكون من أهل الجنة؟ تحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى أشياء كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى لعلمه بما خلق ولرأفته بهذا المخلوق الضعيف وهبه هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، مع أن عمله مؤكد، لو جاءت بالموازين والمقاييس المعتادة ما حقق شيئا، ومع هذا يصل الإنسان إلى درجات عليين وإلى الفردوس الأعلى وإلى بحبوحة الجنة بأعمال قد تكون يسيرة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أحيانا كما تعلموا في بعض القصص، أحيانا قد الإنسان يدخل الجنة وهو لم يركع لله ركعة، كان يكون أسلم حديثا وذهب إلى معركة الجهاد أو شيوته، أو أسلم وتوفي ودخل الجنة وهو لم يركع لله ركعة، لأن الله عز وجل لا يريد من أن يعذبنا ولا يريد أن يكلفنا فوق طاقته، إنما يريد أن, 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 أن تظهر منك العبادة لله، ويظهر منك الصدق والخضوع والانقياد والاستسلام لله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومن هنا جاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالجنة على 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 عظمتها وعلى سعتها وعلى أنها سلعة الله الغالية وتحتاج إلى ما تحتاج، ومع هذا قد يكون الإنسان بعمل يسير وبجهده البشري المحدود يرقى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى ما دام من وصلحت له النية وأخلص في العمل وأحسن، اجتمع له الإخلاص والإحسان ولو كان قليلا يربيه الله عز وجل وينميه. وما أتيتم من ريبة ليربوا فيها أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فالله يضعف لهم. وكذلك أيضا في الآيات الأخرى والذين من خشية ربهم مشفقون والذين بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق. إذن لاحظ يعني السياق في التنافس، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني أعمال كبيرة الحقيقة وأعمال غليظة وأعمال فعلا ثقيلة قد لا يحقق كل واحد. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخشى يقدمهم عاد خايف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أنت حين فين تتصور هذا الشيء مقطوع عما بعده ترى أن متى الإنسان يحقق هذه المنزلة، متى يحقق هذا المسارعة وهذا أنواع من أعمال القلوب الدقيقة. إن الذين من خشية ربهم مشفقون والذين هم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يأتي التخفيف فعلا حينما تتصور الجهد الذي يحتاج إليه من أجل أن تبلغ جنة الله عز وجل والأعمال التي تقدم والأشياء كثيرة، لكن لا تحقر نفسك، نافس منافسة جميلة وشريفة، لكن ومع هذا تعلق بفضل الله عز وجل وبرحمته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أحيانا فعلا قد ترى إنسان ضعيف ذي طمرين مردود من الأبواب هو أعلى منزلة من أناس تراهم في هذه الدنيا أصحاب جاه، فلا تحقر عملك أبدا، الله عز وجل لا يكلفك إلا وسعك. يعني لا تنظر إلى الأموال إذا كنت لست صاحب مال تقول كيف أنا أبلغ مبالغ أصحاب الأموال، لا شك أنهم يغبطون إذا كانوا ينفقونها في وجه ويكسبونها من حلها، لكن لا تقول أنا ما عندي وجه خير، يعني ما عندي أشياء أنافس بها هؤلاء الأثرياء وأصحاب الدثور إلى آخره، أبدا. الله عز وجل لا يكلفك إلا ما في قدرتك، وقد تكون فعلا بنيتك وبنصحك لله وللرسول قد تبلغ مبلغ المجاهدين وتبلغ مبلغ العاملين. ولهذا في قصة الذين البكائين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأنه ليس عندهم ما ينفقون، قال الله عز وجل ليس على الضعفاء، لاحظ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله، إلا نصحوا لله ورسوله، لاحظ إذا نصحوا لله ورسوله. ما معنى نصح وما موقف هذه موقع هذا الشرط وهذا القيد؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج في قيد الجهاد والبذل. وإذا نصحوا لله ورسوله، ما معنى نصحوا لله ورسوله؟ كانوا صادقين في الدين، صادقين في الإيمان، صادقين في تعلقهم بالجهاد وتعلقهم بالمعركة، صادقين في أن حفظوا إخوانهم الذين راحوا، لأن الغزاة أين ذهبوا؟ وتركوا أهلهم وتركوا نساءهم وتركوا بناتهم وتركوا عوراتهم وتركوا أموالهم. إذا كنت نصحت لله ورسوله تخلف الغازي إذا غزا، إذا خلفت الغازي صرت في مثابة الغازي، من خلف غازيا في أهله فقد غزا، ومن حدث نفسه بالجهاد كذلك أيضا، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، فمجرد الحديث وأنت صادق ونصحت لله ورسوله، إذن الله لا يريد منا إلا في ما في وسعنا، ما أراد الله أن يكلفنا ولا أن يعنتنا. إذن لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لما في أشياء ضرر أبدا في الدين، وبهذا تعرف سعة الإسلام. نختم بقضية أيضا مهمة جدا وجميلة، وهي أيضا تؤكد لكم هذا المبدأ وهو مؤكد الحمد لله، قضية الأجر على قدر المشقة. هذا الأجر على قدر المشقة، كثير طبعا العامة كلها تقول الأجر على قدر المشقة، بل حتى العلماء يقول الأجر على قدر المشقة، لكن ما مدى انسجام هذا الكلام مع ما قلناه قبل قليل وقررناه أخذ من النصوص الشرعية؟ الواقع أن الأجر على قدر مشقة هذه منسجمة مع ما قلناه. كيف؟ بمعنى أنك إذا عملت عملا لله عز وجل أو قمت بعبادة وتعرضت في أثناء عبادتك للمشقة، أنت توجر على هذه المشقة الزائدة. هل الصيام في الصيف مثل الصيام في الشتاء؟ إذن الصيام في الصيف فيه مشقة، إذن تثاب على هذه المشقة الزائدة. هل القيام لصلاة الصبح بعد نوم هني وبعد قد يكون فراش وثير أو فراش دافئ إذا كنت في الشتاء، أو إذا معتدل إذا كنت في الصيف كما لو كان مكيفا، وتقوم من نومك العميق تغط من نومك ثم توقظ وتقوم خفيفا إلى الصلاة، هذا مشقة، فيها مشقة، أنت مثاب على هذه المشقة. ومثل ذلك لو كان المسجد بعيد أو حتى طريق المسجد كذلك فيه وعورة، إذن هذا الأجر على قدر المشقة. مثله مثلا إذا جئت إلى بيت الله، إلى بيت الله للحج والعمرة من مسافات بعيدة، بذلت ما بذلت سواء كنت على أي وسيلة من وسائل النقل، سواء كطائرة أو باخرة أو سيارة أو غير ذلك، أو حتى على قدميك، وبذلت واجتهدت، هذا كله محسوب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخصة من سبيل الله، ولا يطغون وطيغ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. إذن الأجر في هذا الباب على قدر المشقة، لكن لن تلست مكلفا أن تذهب إلى المشقة. الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمشقة. لو فرضنا في طريقين، طريق مظلل وطريق الشمس، تقول بروح مع الشمس، لا، روح مع المظلل. إذن لا تتقرب الله بالمشقة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اجتمع عليه الناس، قال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال ومن أبو إسرائيل؟ قالوا رجل نذر أن يصوم وأن يقف وأن لا يستظل، يعني نذر أن يصوم وجالس في الشمس وواقف. إذن ليست عبادة أنك تجلس في الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. الصوم صحيح، أما تجلس في الشمس ما أنت مكلفا أن تتقرب الله بالمشق. ولهذا يقول العز بن عبد السلام رحمه الله لا يتقرب الله بالمشق. تجلس في الشمس ولا تبدي رأسك من غير غطاء وتجلس في الشمس تقول هذا دين؟ ليس هذا دين، العبادة معروفة، لكنها إذا جاءت مشقة في طريق العبادة تثاب عليها. ومن هنا يؤكد لكم أن النفس المشقة بذاتها غير مطلوبة. والله ما كلفنا أن نتعمد المشاق حتى أرجو الثواب، لكن إذا وقعت المشقة في طريق العبادة الله عز وجل من لطفه ورحمته حسبها لي. لكن من قال لي روح مع الطريق البعيد ونطلع مع الجبل؟ لكن إذا وجد فأنت كل شيء محسوب، ما ضيع عليك شيء، لكنه ما كلفك أنك تروح للصعب. إذا أليس هذا منتهى الرحمة؟ إذا حصل عليك مشقة حسبت لك، لكن لا تذهب المشقة أنت. يؤكد لكم ذلك أن الثواب ليس مربوطا بالمشقة، يعني بأن عبادات الإسلام ثوابها ليس لمشقتها البدنية، إنما لعظمها عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سهل في اللفظ، لفظ لسان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من حيث العمل أيما أثقل، هي ولا قول لا إله إلا الله؟ إماطة الأذى أثقل، أحيانا قد تكون صخرة كبيرة وقد تكون أشياء، إذن قول لا إله إلا الله أفضل. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام ربه وقال: يا ربي علمني دعاء أن أدعوك به وأذكرك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون ذلك. قال الله عز وجل: لو أن السماوات والأرض وعامرهن غيري فيك، والأرضين السبع، السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذن ليست العبادات مبنية على المشقة، وليس الثواب مبني على المشقة. الثواب مبني على 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 الدين والاتباع وعلى الإخلاص. إذا أخلصت واتبعت ليست لا مشتهيات العقول ولا المبتدعات ولا، ولهذا لا تقول مثلا 33,000 و2,000 و6,000 أذكار، لا تأتي من نفسك، لا تأتي إلا بموجب النص الذي حدده الشارع وجعل فيه أعداد، التزم الأعداد، والذي فتحه لا تضيقه ولا تضع له أعدادا، ما دام مفتوح اجعله مفتوح، والذي له أعداد لا تفتحه، وهكذا. إذن القرب من الله عز وجل وعظم الثواب هو بالالتزام والإحسان والإخلاص. الإحسان والإخلاص، طبعا الإحسان بمعنى أن تأتي بالشيء على وجهه، إن الله يحب من إذا من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، بمعنى تأتي به على وجهه. فالإحسان والإخلاص، إذا تحقق لك الأمران الإحسان والإخلاص، حينئذ يزداد الثواب ويعظم. أما المشقة فإذا كانت في الطريق فنعم، أما أنك تتقرب إلى المشقة فلا. إذا بهذا المفهوم الشامل لرفع الشريعة للضرر ورفع هذا الحرج، وجانب التيسير العريض فيها والكبير في كل تشريعاتها، سواء فيما يتعلق كما قلنا بالصلاة، فيما يتعلق بالوضوء، فيما يتعلق بالحج، فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق بجميع أحوالك، أي عمل تعمله تعجز عنه تنتقل إلى إذا كان في رخصة أو حتى يسقط بالكلية. بهذا ندرك هذه القاعدة العظيمة ونصوصها من الكتاب ومن السنة ومؤيداتها من الكتاب ومن السنة، لا ضرر ولا ضرار، سواء في جانب المشقة أو في جانب الضار أو في جانب التيسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بهم والدينا، إنه ولذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعمرة هي متوفى والآن أريد عن نفسي، هل يجوز ذلك؟ لا مانع إن شاء الله، يجوز ذلك، وتخرج إلى التنعيم وتأتي بها تنوي عن نفسك. كم عدد التكبيرات أثناء الطواف في محاذاة الحجر الأسود؟ تكبر مرة واحدة، تكبر مرة واحدة. ماذا يقول الإنسان أثناء السعي عندما يصعد الصفا والمروة؟ هل يكبر؟ ويدعو مباشرة ذلك. نعم يكبر، يستقبل البيت الكعبة ويكبر ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، على الصفا وعلى المروة، ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب. هل يجوز استعمال المعجون وفرشة الأسنان أثناء الصيام نهارا؟ والله الأولى أن نستعملها ليلا، لأن أخشى أن فيما قد تتحلل وتصل الجوف، وإذا شك الإنسان سيمجها، لكن الأحوط أن لا يفعل. وهل إذا خرج دم من اللثة أثناء السواك الفرشة يفطر؟ لا، خروج الدم بسبب السواك لا يفطر، لكن الإنسان لا يبتلعه طبعا، وإنما يبصقه. في بداية طواف الكعبة لم أبدأ من الخط الأسود، بدأت من قبله، فما الحكم وما التصحيح؟ ما دام من قبله هذا أحوط، طيب، لكن المهم أنك لا تبدأ من بعده، أما في النهاية فلا بد أن تنتهي إليه. يقول أي الرجلين أكثر تحريا في إصابة السنة في التراويح؟ رجل صلى الركعات كلها مع الإمامين وأوتر مع الإمام الثاني، أو 13 ركعة وأوتر مع الإمام الثاني، بحيث يطبق الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة. هو صلاة 11 ركعة الذي جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. الذي يبدو والله أعلم أن هذا في الوتر، بمعنى أن الوتر لا يزيد على 11 ركعة، أما صلاة الليل فمثنى مثنى، بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ما يصلي الوتر يصلي ركعتين جالسا. إذا هذا الخبر في الصحيح أنه بعد ما ينتهي من صلاة الوتر يصلي ركعتين جالسا، إذا زاد على 11 ركعة في نفس خبر عائشة رضي الله عنها. فإذا 11 ركعة هي للوتر، بمعنى توتر بواحدة أو توتر بثلاث أو توتر بخمس أو بسبع أو تسع أو 11، ولا تزيد في وترك على 11 ركعة. أما صلاة الليل فمثنى مثنى، ولهذا جاء في الخبر يصلي أحدكم من الليل ما كتب له، فإذا خش الصبح فليوتر بواحدة. إذا خشى الصبح معنى أنه يصلي أتيسر، يصلي مفتوح. فالذي يبدو إن شاء الله أنه يصلي مع الإمام أو مع الإمامين ثم يوتر مع الإمام، وإن أيضا أخر وتره إلى آخر الليل إذا كان يصلي آخر الليل فهذا أيضا أمر حسن. يشد يقول طيب خير، إذا أحرم المرء بعمرة ثم مشط شعره ناسيا فسقط منه أقل من 12 شعر ما الحكم؟ لا شيء عليه، ما دام أنه ناسي لا شيء عليه، والتمشيط المعتاد أيضا لا حرج فيه، فكل لا شيء عليه. دخلت بالعمرة وطفت ثم صليت خلف المقام إبراهيم ثم سعيت بين الصفا والمروة، ومرت 6 أيام ثم ذكرت أنا وصديقي وزوجتي وزوجته أننا نسينا شوطا واحدا من الصفا والمروة، فما الحكم؟ إذا كان النسيان صحيح ليس شكا، إذا كان شك فما يضر، إذا كان شك فلا يضر، أما إذا كان النسيان حقيقي سقط الشوط فلا بد أن تأتون به، معنى تعيدون السعي كله. وإذا كان حصل وطئ فهذا أيضا مشكلة، لكن لعل السائل يقابلني حتى أستفصل منه أكثر. Yeah. أمثلة قد يعني عمد وقوعها يعني. تقول هذه براءة إذا اجتمع حق الله وحق الزوج فأيهما تقدم؟ على كل حال إذا كان حق الله الوقت متسع ويمكن الجمع بين الحقين لا شك يعني أنه الله سبحانه وتعالى أرحم، وحق الله مبني على المسامحة. وطبعا ما قرأت النص الحقيقة لأن النص ما له داعي أن يقرأ، لكن هذا معناه والسائل يعرف المقصود. فحق الله مبني على المسامحة، أما إذا كان يعني قد ينتهي الوقت أو يخرج الوقت فإنه لا يجوز له الزوج ذلك، وإنما لابد أن ما دام الوقت يضيق فيقدم حق الله عز وجل. أما إذا في الوقت ساعة فيمكن أن يجمع بين الحقين. ما حكم السفر إلى البلاد الأجنبية وإذا استدعى العمل بأن